بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سأل لنا في مسألة إخبار البائع بمقدار المبيع، وطرحنا في تلك المسألة جملة من الأسئلة. السؤال الأول: هل يجوز الاكتفاء بإخبار البائع أو لا يجوز ذلك، وما هو الدليل؟ قلنا في الجواب عن هذا السؤال إن المشهور جوز الاعتماد على إخبار البائع، بل عبارة العلامة مشعرة بالإجماع على الجواز، ويدل عليه كثير من الروايات المتقدمة. السؤال الثاني: هل الاعتماد على إخبار البائع على نحو الموضوعية سواء أفاد الظن أو لم يفد الظن، أو أن الاعتماد عليه على نحو الطريقية والكاشفية أي بشرط إفادته للظن؟ يقول المصنف: الظاهر أن إخبار البائع مأخوذ على نحو الطريقية، أما إذا كان إخبار البائع لا يفيد ظنا فالاعتماد عليه مشكل، من جهة الاعتماد على قوله حينئذ لا يرفع الغرر، فلا بد أن نقول إن المعاملة باطلة وغير صحيحة. ولكن من جهة أخرى كلماتهم مطلقة، يجوز الاعتماد على إخبار البائع مطلقا ولم يقيد بإفادته للظن أو الوثاقة، لا مطلقا سواء أفاد الظن أو لم يفد الظن. إذن إذا أخبر البائع ولم يفد إخباره الظن فالأمر مشكل، وجه للبطلان ووجه للصحة. يقول المصنف: والأقوى في هذا المطلب، أي مطلب إخبار البائع حينما لا يفيد ظنا، الأقوى أن نفصل في المقام، فنقول: تارة يكون المدار على الغرر النوعي والشأني، وأخرى يكون المدار على الغرر الفعلي والشخصي. فإن كان المدار على الغرر النوعي والشأني فلا بد من الاعتبار، أي لا بد من اعتبار إفادة الإخبار للظن، فلو لم يفد الظن فالمعاملة باطلة لتحقق الغرض النوعي. في نوع المعاملات التي لا يفيد الإخبار الظن، في نوعها شنو؟ غرر. فهذه المعاملة تصير غررية وباطلة. أما إذا كان المدار على الغرر الشرطي والفعلي ففي هذا المورد لا يوجد غرر فعلي، لأن مقدار المبيع وإن كان ليس معلوما واقعا للطرفين، ولكنهما أوقعا المعاملة بناء على ذلك المقدار الذي أخبر به البائع، وإيقاعهم للمعاملة بناء على المخبر به يخرج المعاملة عن كونها غررية، إذ لا خطر حينئذ على المشتري ولا ضرر في المقام، فتكون المعاملة صحيحة. وموردنا ليس أقل مما لو باع عينا غائبة بأوصاف لتلك العين، ولكن هذه الأوصاف لا تفيد الظن. لو باع عينا غائبة ما موجود، هو قاعد في النجف الأشراف وباع عينا موجودة في البصرة، ولكنه وصفها بأوصاف وهذه الأوصاف لا تفيد الظن، حكم الفقهاء بالصحة، فمن باب أولى في موردنا نحكم بالصحة. لماذا نحكم بالصحة؟ لأن العين موجودة أمامه. ماذا يقول؟ يقول بعتك هذه الصبرة على أن تكون 100 كيلوغرام، فإذا جاز بيع العين الغائبة بالأوصاف التي لا تفيد الظن، فمن باب أولى يصح بيع العين الحاضرة ولو كان الإخبار لا يفيد الظن. فالصحة في محل كلامنا أولى من الصحة وين؟ في بيع العين الغائبة. إذن إن كان المدار على الغرر النوعي فهذه المعاملة باطلة، والإخبار لا يفيد إلا إذا أدى إلى الظن. أما إذا كان المدار على الغرر الفعلي فلا يوجد هنا غرر فعلي. لماذا؟ لأنهما أوقع المعاملة بناء على المقدار المخبر به، فلا غرر ولا خطر. ثم يقول المصنف: وحكمنا فيما لو كان المدار على الغرر الشخصي الصحة مطلقة. أي نحكم بصحة المعاملة لو كان إخبار البائع لا يفيد الظن. إذا كان إخبار البائع لا يفيد الظن فنحن نحكم بصحة المعاملة مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ أي سواء قلنا بأن إخبار البائع الذي لا يفيد الظن، كلامنا كله في إخبار البائع الذي لا يفيد الظن، لذلك إذا ما كررت هذه العبارة كن واضحة عدل من أقول إخبار البائع يعني مقصودنا الذي لا يفيد الظن، وإلا لو أفاد الظن فالمسألة واضحة. نحكم بالصحة المطلقة سواء كان إخبار البائع الذي لا يفيد الظن يرفع الغرر عن المعاملة أو كان إخباره لا يرفع الغرر ولا يوجب انتفاء الغرر، فعلى كلا الفرضين المعاملة صحيحة. سواء كان الإخبار يرفع الغرر أو لا يرفع الغرر المعاملة صحيحة. لماذا؟ أما في فرض كون الإخبار رافعا للغرر فالحكم بالصحة واضح، إذ المقتضي موجود وهو عمومات الصحة، والمانع مفقود وهو الغرر، فإن الغرر قد انتفى فنحكم بالصحة. هذا إذا كان الإخبار شنو؟ يرفع الغرر، فالحكم بالصحة واضح. أما إذا كان الإخبار لا يرفع الغرر فلماذا نحكم بالصحة؟ الجواب، وذلك لوقوع التعارض بين نوعين من الروايات. النوع الأول الروايات والأخبار التي تجيز الاعتماد على قول البائع وإخبار البائع مطلقة ولم تقيد بحالة إفادة الظن. النوع الثاني من الروايات والأخبار الأخبار الناهية عن بيع الغرر والنسبة بين النوعين هي العموم والخصوص من وجه. أما مادة الاجتماع بينهما فهي إخبار البائع الذي لا يفيد الظن، فالنوع الأول من الروايات يشمله ويجيز الاعتماد عليه، والنوع الثاني من الروايات يشمله لأنه إذا لم يفد الظن فالمعاملة غررية، فهو مشمول للنوع الأول والنوع الثاني. هذه مادة الاجتماع. أما افتراق النوع الأول عن الثاني متى يكون؟ متى؟ إذا أخبر البائع وأفاد إخباره الظن، وهو مشمول للروايات الأولى، ولكن لا ينطبق عليه الغرر والنهي عن بيع الغرر، لأنه إذا أفاد الظن فلا غرر. أما مادة الافتراق من النوع الثاني فيما لو تحقق الغرر بدون إخبار البائع، لو باع الشيء جزافا دون إخبار من البائع فهو مشمول للروايات الغرر، لكن غير مشمول لروايات إخبار البائع، فيقع التعارض في مادة الاجتماع. إذن والتعارض في مادة الاجتماع تعارض مستقر أو تعارض غير مستقر؟ درستم في الحلقة الثالثة تعارض مستقر أو تعارض غير مستقر في مادة الاجتماع؟ التعارض في مادة الاجتماع تعارض مستقر، ولذلك يتساقطان الروايات المجوزة للاعتماد على إخبار البائع تسقط عن مادة الاجتماع، اللي هي شنو مادة الاجتماع؟ إخباره مع عدم إفادة الظن. زين، وأخبار النهي عن الغرر أيضا تسقط في مادة الاجتماع، فلا الروايات الأولى تشملها ولا الروايات الثانية. وبعد التساقط نرجع إلى عمومات الصحة، أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، فنحكم بصحة هذه المعاملة. فإذا لم نستطع الرجوع إلى العمومات فنرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي في المعاملة هو الفساد. الأصل في المعاملات وجنب الفساد وعدم حصول النقل والانتقال. ألخص لك المصدر: إخبار البائع إذا أفاد الظن فالمعاملة صحيحة ماكو مشكلة، أما إذا لم يفد الظن فالمصنف شنو قال؟ إن كان المدار على الغرر النوعي فالمعاملة باطلة، إن كان المدار على الغرر الشخصي الفعلي فالمعاملة صحيحة، ونحكم بصحة المعاملة مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ سواء كان إخبار البائع يرفع الغرر أو لا يرفع الغرر، إن كان يرفع الغرر فالصحة واضحة، أما إذا كان لا يرفع الغرر فيقع التعارض بين نوعين من الروايات: الروايات المجوزة للاعتماد على الإخبار، وروايات النهي عن الغرر يتعارضان يتساقطان، فنرجع إلى إلى عمومات الصحة. فإذا لم نستطع الرجوع إلى عمومات الصحة نرجع إلى أصل الفساد. والأقوى، طبعا وين الأقوى؟ في مورد الإشكال، وهو إخبار البائع مع عدم إفادة الظن. والأقوى بناء على اعتبار التقدير، وإن لم يلزم الغرر الفعلي. يعني شنو؟ يعني الغرر النوعي، إن كان المدار على الغرر النوعي فالأقوى هو الاعتبار.
يعني شنو الاعتبار؟
اعتبار إفادة إخبار البائع الظن، فإذا لم يفد الظن فلا نعتبر بكلامه، بل لا بد من التقدير. نعم، لو دار الحكم مدار الغرر، يا غرر هنا الغرر الفعلي، إذا كان غرر نوعي فالمعاملة فهو باطلة إذا لم يفد، أما إذا كان على الغرر الفعلي كفى في صحة المعاملة إيقاعها مبنية على المقدار المخبر به. أفاد الظن أو لم يفد الظن، وإن كان مجهولا. ليش مجهولا؟ لأن لا البائع ولا المشتري قد أحرز المقدار ولو ظنا، لأن الإخبار لم يفد الظن. كيف يندفع الغرر؟ يقول ويندفع الغرر ببناء المتعاملين على ذلك المقدار، فيندفع الغرر ولو كان لا يفيد الظن، فإن ذلك يعني شنو ذلك؟ بناء الطرفين على المقدار في مسألتنا ليس بأدون وأقل من مسألة بيع العين الغائبة على أوصاف مذكورة في العقد، مع أن الأوصاف لا تفيد الظن، فإذا أتمنا بالصحة هناك نحكم بالصحة هنا من باب أولى، وبينت لك وجه الأولوية. إذن شيخ في محل كلامنا فيقول بعتك هذه الصبرة، هاي سيقول مو بيان للعين الغائبة، هذا المحل كلامنا، لأن شيخ يقول هذه الصبرة مو عين غائبة، بعتك هذه الصبرة على أنها كذا وكذا طاعا، فيكون هذا الإخبار كالاشتراط الضمني، وإذا كان كالاشتراط الضمني فالمعاملة صحيحة، فإذا تبين تخلفه يثبت خيار تخلف الشرط. ثم يقول المصنف وعلى كل تقدير حكمنا فيه بالصحة، أو حكمنا فيه بالصحة. يعني شنو على كل تقدير؟ سواء كان الإخبار رافعا للغرر أو لم يكن رافعا للغرر، على كلا الفرضين نحكم بالصحة. لماذا؟ شرحته لك مفصلا. ثم يتعرض المصنف إلى مطلب آخر، وهو لو اعتمد على إخبار البائع وبعد المعاملة تبين أن إخبار البائع ليس مطابقا للواقع، بل كان مخالفا للواقع، فهنا يقول المصنف تارة يكون الاختلاف بالنقيصة، يعني هو قال أبيعك هذه الصبرة التي تزن 100 كيلو فتبين أنها 90 كيلو، وتارة الاختلاف بالزيادة تبين أنها 120 كيلو مثلا، فإن كان الاختلاف بالنقيصة ثبت الخيار للمشتري، فإن شاء فسخ المعاملة وإن شاء أمضاها، سيمضي المعاملة بعوض أو مجانا، هذا سيأتي. المهم ثبت الخيار للمشتري. يا خيار الجواب خيار تخلف الوقت او الشرط او الجزء فيثبت الخيار. ولكن المحقق الثاني في جامع المقاطع احتمل البطلان هنا. يعني شلون احتمل البطلان؟ قال لو اخبره بمقدار خبان فيه النقص فالمعامله باطله، وقاس مسالتنا على مساله اخرى وهي ما لو باعه ثوبا على انه من الكتان فتبين انه من القطن، فقالوا المعامله باطله. فهكذا في محل كلامنا لو تبينت النقيصه فالمعامله باطله، لا يثبت الخيار بل هي باطله من اساسها. ولكن المحقق الثاني اجاب عن ذلك وقال قياس مسالتنا على مثال الثوب قياس مع الفارق، لانه في مثال الثوب اختلف الجنس، جنس الكتان شيء والقطن جنسه شيء اخر، ومع اختلاف الجنس نحكم ببطلان المعامله. اما في محل كلامنا فلم يختلف الجنس وانما اختلفت المقدار الزياده والنقصان. هذه الصبره من الحنطه، واحد صبره من الحنطه، هذا سواء كانت 90 كيلو او كانت 100 كيلو، فالجنس واحد فيثبت في المساله خيار تخلف الوقت. فمسالتنا يقول جامع المقاصد مسالتنا من باب الوقت والموضوع وليس من باب اختلاف الجنس، ولذلك لا تقاس على مسألة الثوب. هذا الكلام من هذا كلام جامع المقاصد، ولكن المصنف لا يقبل ذلك ويقول كلا، مسألتنا كمسألة الثوب. لماذا؟ وذلك لأن مسألتنا لا علاقة لها بالوقف والموضوع، لأن تخلف الوقف إنما يكون في الحقيقة الواحدة، وتلك الحقيقة الواحدة تارة تكون واجدة للوقف وتارة تكون فاقدة له، كالعدل تارة يكون واجدا للخياطة وتارة يكون فاقد لصفة الخياطة، لكن حقيقة العبد واحدة لو متغيرة حقيقة العبد واحدة سواء كان خياطا او لم يكن خياطا. اما في محل كلامنا فالحقيقة مختلفة، لان مسألتنا من باب الكل والجزء، لان النقيصة وهي 10 كيلوات جزء من الكل وهو 100 كيلو، والجزء والكل متغايران حقيقة، ولذلك لا يصدق أحدهما على الآخر، لا الكل يصدق على الجزء ولا الجزء يصدق على الكل. لا تستطيع أن تقول الإنسان رأس أو الرأس إنسان، لا لا يمكن أن نقول ذلك. هناك ذلك لا نستطيع أن نقول العشر كيلوغرامات مئة، ولا نقول المئة هي عشر كيلوغرامات، فالاختلاف في الكل والجزء وهو تغاير حقيقي، وإذا كان تغاير حقيقي فليس من باب تخلف الوصف، وإنما سيكون من باب كون الثوب من الكتان فتبين أنه من الوصف، فنحكم بالضمان. قال فلو تبين الخلاف فإما أن يكون بالنقيصة وإما أن يكون بالزيادة، فإن كان بالنقيصة تخير المشتري بين الفسخ وبين الإمضاء حتى مجانا أو بعوض، هذا سيأتي، بل في جامع المقاصد احتمال البطلان، وقاسه على ماذا؟ يقول كما لو باعه ثوبا على أنه كتان فبان قطنا، فالمعاملة باطلة، هكذا فيما نحن فيه. ثم رد، من الذي رد؟ جامع المقاصد، بكون ذلك الثوب، بكون ذلك يعني مثال الثوب من غير الجنس، القطن من غير جنس الكتان، اختلاف بينهما حقيقة، وهذا يا وهذا محل كلامنا، منه يعني شنو منه؟ من الجنس، لأن النقيصة لا تؤثر على كون الحقيقة واحدة، وإنما الفائت الواضح، وإذا فات الوصف ثبت خيار تخلف الوصف. هذا كلام من جامع المصنف. يقول المصنف يقول لكن يمكن أن يقال يريد أن يوجه البطلان، وكون مسألتنا كمسألة الثوب، يمكن أن يقال إن مغايرة الموجود الخارجي لما هو عنوان العقد حقيقة، عنوان العقد ما هو؟ مئة، والواقع الخارجي شنو طلع؟ 90. هاي المغايرة حقيقية لو مغايرة بالوصف؟ هاي مغايرة حقيقية، مغايرة حقيقية لا تشبه مغايرة الفاقد للوصف لواجد الوصف. لماذا؟ لأن الواجد للوصف والفاقد للوصف يشتركان في أصل الحقيقة، بينما في محل كلامنا لا، الموجود الخارجي يتغاير مع العنوان في العقد مغايرة حقيقية. لذلك يقول لا تشبه مغايرة الفاقد للوصف لواجد الوصف لاشتراكهما، اشتراك من؟ الواجد للوصف والفاقد للوصف لاشتراكهما في أصل الحقيقة، كلاهما حقيقة، العبد الكاتب والعبد الأمي كلاهما هو عبد، بخلاف موردنا، فإن موردنا ينطبق عليه ماذا؟ مو الوصف والموصوف، وإنما الجزء والكل، بخلاف الجزء والكل، فإن الجزء والكل شبيهم متغايران حقيقة، ولذلك لا يصدق أحدهما على الآخر. لكن المصنف يقول فتأمل، إشارة إلى أن الجزء والكل في محل كلامنا هما من قبيل الوصف والموصوف، أي أن الحقيقة واحدة، لأن المعاملات وقعت على هذه الصبرة، وهذه الصبرة حقيقة واحدة لو متعددة حقيقتها واحد. غاية الأمر لها نوعان من الأوصاف، أوصاف نوعية وأوصاف كمية، والذي تخلف في المقام هو الوصف الكمي. هذه الصبرة وصفناها بمئة كيلو، تبين أنها فهنا تخلف في الحقيقة أو تخلف الوصف، تخلف الوصف، أي وصف؟ الوصف الكمي، فلا تبطل المعاملة، وإنما تكون المعاملة صحيحة، ولكن يثبت خيار تخلف الوصف. لذلك يقول فتأمل فإن المتعين الصحة والخيار. ليش الصحة والخيار؟ لخيار، لأن المتخلف هو وصف الكمي وليس أصل الحقيقة. ثم إن سؤال الخيار الذي يثبت للمشتري هل هو خيار تخلف الوصف أو الشر أو الجود أو لا، هو خيار الغبن. ثم الخيار يثبت هنا للمشتري فقط أو يثبت للمشتري والبائع معا؟ يقول المصنف ظاهر عبارة العلامة في القواعد هي ثبوت الخيار لهما، يعني للمشتري مع النقيصة وللبائع مع الزيادة، لأنه قال تخير المغبون منهما، يا هما منهما البائع والمشتري. ولكن هذه العبارة من العلامة أوجبت التوهم، لأنه عبر شنو قال؟ تخير المغبون منهما، فتخيل البعض أن الخيار الذي يثبت في المقام هو خيار الغبن وليس خيار تخلف الوصف، واستدل على ذلك بأن الخيار خيار تخلف الوصف إنما يثبت في الأوصاف المصرح بها في متن العقد. إذا صرح بالوصف في متن العقد وتبين خلافه ثبت خيار تخلف الوصف، ولا يشمل هذا الخيار الأوصاف الدخيلة في صحة المعاملة. ولذلك قال الخيار الثابت في محل كلامنا ليس خيار تخلف الوصف، لأنه لم يذكر المقدار كشرط في متن العقد، وإنما اعتمد على إخبار البائع، وخيار تخلف الوصف مختص بالأوصاف المذكورة في متن العقد، لا الأوصاف التي تتوقف عليها الصحة. هذا ما قاله المتخيل. نقرأ هذا المقدار ثم نرد عليه. قال: ثم إنه قد عبر في القواعد عن ثبوت هذا الخيار للبائع مع الزيادة وللمشتري مع النقيصة، عبر بقوله: تخير المغبون. فربما تخيل بعض تبعا لبعض أن هذا ليس من خيار فوات الوصف أو الجوز، بل هو خيار الغاز. لماذا؟ شنو دليله؟ معللا بأن خيار الوصف، من هو الذي علل ذلك؟ لا لا، هو العلام المتخيل والمتوهم. معللا بأن خيار الوصف إنما يثبت مع التصريح باشتراط الوصف في العقد، وهنا لم يصرحوا بذلك بل اعتمدوا على إخبار البائع. فالخيار ما هو؟ ها، خيار الغبن وليس خيار تخلو الوصف. المصنف قدس سره لرد هذا التوهم يذكر ثلاثة شواهد: الشاهد الأول والشاهد الثاني من كلام العلامة، والشاهد الثالث من كلام جامع المقاصد. وهذه الشواهد الثلاثة تثبت أن الخيار هنا ليس خيار الغبن وإنما خيار تخلف. خلي نقرأ هذه الشواهد. ويدفعه، يدفع من؟ يدفع من؟ مو كلام العلامة، وإنما يدفع كلام المتوهم. ثلاثة شواهد: أول، تصريح العلامة في هذه المسألة من كتاب التذكرة. يا مسألة، مسألة إخبار البائع، حيث قال صراحة بأنه لو ظهر النقصان رجع المشتري بالناقص. يعني شنو رجع بالناقص؟ يعني يرجع ويأخذ من البائع مقدار من الثمن يعادل النقص الحاصل. وهذا شاهد على أن الخيار هنا ليس خيار الغبن. لماذا؟ لأن خيار الغبن إما أن يبطل المعاملة من أساسها، وإما أن يقبل بالمعاملة على حالها دون أن يرجع بجزء من الثمن. وبما أن العلامة صرح بالرجوع بجزء من الثمن، إذا ليس المراد هو خيار الغاز، وإنما المراد هو خيار تخلف الوصف، لأن الرجوع بالبعض لا يناسب خيار الغاز، وإنما يناسب خيار تخلف الوصف. بني هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني: وصرح العلامة في باب الصرف من كتاب القواعد بأنه لو تبين المبيع على خلاف ما أخبر البائع تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بحصة معينة من الثمن. شنو محل الشاهد؟ بحصة معينة من الثمن. فهذا لا يناسب خيار الغبن. لماذا؟ لأن خيار الغبن إما أن يفتخ وإما أن يمضي المعاملة على حالها وليس بجزء من الثمن، فهذا يناسب خيار تخلف الوصف. الشاهد الثالث: وتصريح جامع المقاصد في المسألة الأخيرة. يا مسألة أخيرة، اللي ذكرها العلامة في الشاهد الثاني، لو تبين المبيع على خلاف ما أخبر البائع تخير المشتري. قال في جامع المقاصد: بابتناء هذه المسألة على المسألة المعروفة، يا مسألة وهي ما لو باع متساوي الأجزاء على أنه مقدار معين فبان أقل، اللي هو شنو متساوي الأجزاء؟ كالحنطة والسكر والشعير اللي هو أجزاؤه متساوية بلحاظ القيمة. المصنف يقول، يقول ونحن نقطع بأنه في تلك المسألة، يا مسألة متساوي الأجزاء، يثبت فيها خيار شنو؟ تخلف الوضع وليس خيار الغبن، فهكذا فيما نحن فيه. ومن المعلوم أن الخيار في تلك المسألة المعروفة إما لفوات الوضع وإما لفوات الجزء، على الخلاف الآتي وهو على كل حال ليس خيار الغبن، فهكذا فيما نحن فيه. سؤال أخير: إذا كان الخيار مو خيار الغبن، لماذا عبر العلامة قال تخير المغبون؟ الجواب: ليس مراده المغبون بالمعنى الاصطلاحي وهو اختلاف القيمة السوقية، اشتراه بمئة ألف وقيمته السوقية 10,000، لا مو هذا المراد، وإنما المراد من الغبن هو المعنى اللغوي وهو التضرر، فالمغبون بمعنى المتضرر، وعبر العلامة بالمغبون لكي تكون العبارة شاملة للمشتري والبائع، فمع الزيادة المتضرر هو البائع فهو مغبون، ومع النقيصة المتضرر هو المشتري فهو مغبون، لكن مغبون بأي معنى؟ بالمعنى اللغوي وهو التضرر وليس المعنى الاصطلاحي. وأما التعبير بالمغبون فيشمل البائع على تقدير الزيادة والمشتري على تقدير النقيصة، أي أن المراد به التضرر وليس المعنى الاصطلاحي. نظير تعبير الشهيد في اللمعة عن البائع والمشتري في بيع العين الغائبة برؤيتها السابقة، يعني كنا قد رأيناها قبل شهر وبعناها بناء على الرؤية السابقة، فإذا تبين الخلاف أي خيار يثبت؟ أي خيار؟ خيار الرؤية. لكن الشهيد عبر شنو قال؟ حيث قال تخير المغبون منهما، مع أن الخيار قطعا وجزما ليس خيار الغبن وإنما خيار الرؤية. إذن مراده من المغبون المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما وصلنا 50 دقيقة.
مو أنت أحب يجينا وذا أنت 40 دقيقة.